الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله الفصل الثاني: ينبغي ألا يقصد به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال، أي تعلم القرآن أو تعليم القرآن وإقرائه، من أعراض الدنيا من مال أو رئاسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك، وكل ذلك ينتفي إذا أراد به الله والدار الآخرة. إذا أخلص وأراد به الله والدار الآخرة انتفى هذا كله. قال: ولا يشين المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، يعني الطالب يعطي المعلم شيئا من المال أو الخدمة أو نحو ذلك مقابل إقرائه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة، وإن قل ولو كان على صورة الهدية، إذا كان لأجل إقراء القرآن مقابل ذلك، التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ومن كان وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقد مر بنا في كتاب التوحيد في تفسير هذه الآية أنها تشمل أصناف كثيرة، فتشمل المشركين وتشمل المرائين وتشمل الذين يعملون لأجل الدنيا، يريدون من وراء ذلك دنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وإن كان يعمل لأجل أن يحصل على شيء من الدنيا فقد يحصل وقد لا يحصل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة، وفي رواية رائحة الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح ومثله أحاديث كثيرة. وهذا الحديث في إسناده ضعف، إلا أن العلامة الألباني رحمه الله صححه بمجموع طرقه. والمراد بالعلم الذي يتعلم يبتغى به وجه الله علم الكتاب والسنة القرآن، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما إذا كان من علوم الدنيا وهو دخل فيه ليحصل على شيء من أمور الدنيا فهذا شيء آخر، ولكن علم الكتاب والسنة الذي يتعلمه من أجل الدنيا فإنه يخشى عليه من هذه العقوبة، لأنه استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، ومن استحل ما حرم الله عز وجل فقد كفر فحرمت عليه الجنة. وأما إذا دخله شيء من طمع الدنيا فهذه معصية، هذه معصية لا تصل به إلى الكفر ولا إلى حرمان الجنة، فإنه تحت المشيئة. وإنما إذا حمله ذلك على استحلال ما حرم الله عز وجل فجعل يستعمل هذا العلم لإبطال الحق أو إحقاق الباطل لأجل الحصول على الدنيا فاستحل به ما حرم الله سبحانه وتعالى. بقوله من تعلم علما، هنا نكر في سياق الشرط، فهي تفيد العموم ولو كان قليلا، ما دام أن النية فاسدة فإن الإثم هذا يلحقه والعقوبة تناله، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فطلب العلم لمن لم يصلح نيته ربما يكون وبالا على صاحبه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري. قال: وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال: أدخله الله النار. وهذا الحديث مختلف فيه كما ترى في الحاشية، ما من طريق إلا وبها علة، ولكن حسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 106، وهو عن جماعة كثيرين من الصحابة. وهنا تقول المعلقة: وقد رأيت أن أنقل كلام محقق كتاب أخلاق العلماء للآجري على حديث أنس وحذيفة فقد شفى وأوفى بما لا مزيد عليه. ومن هو محقق كتاب أخلاق العلماء؟ الرازحي، والشيخ يحيى له تحقيق على هذا الرسالة، فما أدري من تعني بهذا. إن كانت تعني الشيخ يحيى فهي أحد سوآتها، وإن كانت تعني الرازحي فكذلك، لأن لو كان المعني بذلك تحقيق الشيخ كان ينبغي أن تذكره باسمه وتقول شيخنا. وإن كان الرازحي فهي تثني عليه في هذا، لكن لعله قديم التحقيق هذا قديم، فينظر. أنا أظن الشيخ له تحقيق على أخلاق العلماء، الشيخ يحيى درس الكتاب وحققه، فما أدري من تعني بهذا. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه. طالب العلم على خطر عظيم في طلبه للعلم إن لم يتق الله عز وجل. العلم كريم وعظيم، فلا ينبغي أن يستعمل في مثل هذه الأبواب. السفهاء الغوغاء الذين لا احترام عندهم للعلم ولا رفع لهم بأدلة الكتاب والسنة والحجج والأدلة والبراهين، مثل هؤلاء لا يماروا ولا يجادلوا ولا يناقشوا. وإذا كان العالم ضيع وقته في مثل هذا ليظهر أو يبرز عضلاته أنه عالم وأنه قد ناظر أولئك السفهاء وفلان المبتدع وفلان الصوفي وفلان، هذا معناه أن عنده خلل في طلبه للعلم. فمثل هؤلاء يعرض عنهم، مثل هؤلاء يعرض عنهم. والذي يجعل حياته للمجادلة والمماراة مع أهل الباطل، مع حتى مع الجاهلين، ربما يؤدي به ذلك إلى قساوة القلب، وربما يؤدي به إلى الانصراف عن العلم. وقد رأيت رجلا وهو من خريج الجامعة الإسلامية كان يجلس يناظر الصوفية، يعني يتابعهم من مكان إلى مكان، ويعقدون جلسات كبيرة ومناظرات أمام الناس، ويجعلون لجنة تحكيم، وربما لجنة التحكيم من الصوفية أو من بعض المثقفين ونحو ذلك. وكل يوم هو في بلاد، حتى أننا زرناه في بلده وكان عنده دار الحديث فلم نجده، أو جئنا في مسجده فلما جاء الليل كان غير موجود في المحاضرة. أين فلان؟ قالوا عنده مناظرة في قرية ما أدري أين، تركنا في مسجده وعندنا محاضرة وذهب يتابع الصوفية. وهكذا، واليوم الثاني في قرية كذا، واليوم الثالث معه مناظرة في كذا، ثم بعد ذلك انحرف عن السنة ودخل له مع حزب البرامكة وانتهى مسجده. وكان عنده طلبة علم، كان عنده حفاظ قرآن وأولاد وشباب، وصار الآن لا شأن له، وهو من الدعاة في تنزانيا، اسمه قاسم مافوتة. فإذا آتاك الله عز وجل علما فصن هذا العلم، صن هذا العلم، ولا تكثر الجدال والمراء مع كل من هب ودب. وإنما النصيحة لمن يستحقها، والمناظرة في موضعها. وإلا فإن السلف كانوا يحذرون من مناظرة أهل البدع هكذا على الإطلاق، أو يكاثر به العلماء يرى أنه أكثر من فلان وأعلم من فلان وعنده مسائل ليست عند فلان، ما هكذا طلب العلم، أو يصرف به وجوه الناس إليه. قال فليتبوأ مقعده من النار، وفي الرواية الثانية أدخله الله النار، لأن هذا يخالف ما جاءت به أدلة الشريعة من الكتاب والسنة من أن هذا العلم يؤخذ للعمل وللدعوة، وأن هذا العلم يؤخذ لنيل رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، لا لأجل هذه الأمور الدنيوية أو لتقرير الباطل أو أيضا لتعظيم النفس. قال رحمه الله فصل: وليحذر كل الحذر من قصده التكثير أو التكثر، من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه، يعني همه كم سيحضر عنده، وهمه أن يجمع عددا كبيرا، حتى أن بعضهم كان يأتي محاضرات في بعض الأماكن فإذا رأى الجمع قليل غضب، قال ما هذا الجمع، لماذا هذا الحضور، أين الحضور؟ فالذي همه التكثير أن يكثر الحضور عنده، والذين يأخذون عنه القرآن أو العلم أو الحديث، هذا على خطر، هذا على خطر، وما يدري أن هذه الكثرة قد تكون وبالا عليه، فينفخه الشيطان فيصاب بالرياء ويذهب عنه الإخلاص فلا ينتفع بهذا العلم. كان السلف رحمهم الله لا يغترون بهذا، مع كثرة من يحضر لهم ومن يجلس إليهم، كان يزيد بن هارون الواسطي يحضر له في حلقته 70,000، 70,000 طالب علم، وكان شعبة يحضر عنده الآلاف، فقال يوما لبعض جلسائه: كم ترى يثبت من هؤلاء، أي يثبت على العلم ويبقى على الحديث والسنة؟ فقال له جليس: الله أعلم. فقال: لو بقي 5 لكان خيرا، وبقي من هؤلاء كلهم 5 واستمروا في طلب العلم والحديث لكان خيرا. فهم ما كانوا يغترون بالكثرة. قال: والمختلفين إلي وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به. وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة، قال النووي دلالة ودلالة، من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله، فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه: أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت، وهو قصد بقراءته على غير زيادة علم فلا عتب عليه. ومعنى هذا أن يكون هذا المعلم، سواء كان معلم القرآن والكلام عن معلم القرآن أو الحديث أو سائر الفنون، له طلاب، فذهب طلابه عند غيره يأخذون بعض العلوم من غيره، يغضب وربما يعاقبهم وربما يعاتبهم: لماذا تذهبون، كيف تتركوني، لماذا تذهبون عند فلان وأنا أعلم من فلان، والعلم الذي عنده موجود عندي، فما في داعي أن تذهبوا. هذا كما قال هنا: هؤلاء من المعلمين الجاهلين، وإنما يجلس المرء حيث يستفيد. والدلالة على أهل العلم والحث عليهم سنة عن السلف، أن العالم يدل على غيره: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلب أن العلم منه، ثم قيده بقيد: لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. وربما هذا الطالب قد أخذ ما يراه مهما عندك فذهب إلى غيرك لأنه يرى أن عنده ما يحتاج إليه، وربما هذا الطالب أيضا لم يناسبه البقاء في المكان الذي أنت فيه، فإذا لا عتب، يذهب في حفظ الله، بل انصحه بالثبات والاستفادة ممن يذهب إليه إن كان من أهل الحق ومن أهل السنة. ولكن ينبغي للطالب أيضا في مثل هذا المقام أن يكون صاحب أدب، أن يكون صاحب أدب، ما يخرج من المعلم الأول ويقول والله هذا أتعبنا، أنا سأذهب للشيخ فلان لأن هذا ما ينفع، الذي علمه والذي صبر عليه والذي أفاد هذا أيضا ليس من الأدب. كما أنه ليس من الأدب أن تأتي إلى معلمك وتقول لا يا شيخ ما رأيك أجلس عندك أو أذهب عند الشيخ فلان، هذا أيضا ما هو من الأدب، وهذا يحصل، يأتيني كثير من هذا الصنف، يقول أنا محتار إيش رأيك أذهب المركز الفلاني ولا أبقى عندك هنا. إذا كنت ولا بد فاستشر غير معلمك، أما تستشير معلمك ما رأيك أتركك وأذهب عند واحد آخر أو أجلس عندك، هذا أيضا ليس من الأدب. وأما الإرشاد والدلالة على أهل العلم فهذا أمر مطلوب، وحصول النفع والعلم والاستفادة لطلبة العلم على يدك أو على يد غيرك كله خير، المقصود حصول الفائدة وانتفاع الطلبة، لا أنه لا بد أن تكون الانتفاع على يديك وأنك أنت الذي تكون المعلم وفقط، كما يقال الوكيل الوحيد. وإذا خرج الطالب من عندك تعمل له كما يقال شبكة انتربول، ها وين نزل، عند من ذهب، لماذا دخل عند فلان، لماذا جلس عند فلان، لماذا درس عند فلان، هذه ما هي طريقة أهل السنة ولا طريقة السلف. طالب العلم أحب أن ينتقل وهو على خير وسنة أدعو له بالإعانة والصلاح والمعافاة واتركه لا تؤذيه. أما بعضهم إذا خرج الطالب من عنده يجعل له مراقبة متابعة وين ذهب وعند من يدرس، وربما كان عنده في وجهه يثني عليه ويمدحه، فلما ذهب يدرس عند بعض أهل السنة الآخرين صار يحذر منه ويطعن فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يدعو إلى نفسه، الذي يكون هذا حاله يدعو إلى نفسه ويفرح ويتكثر بمن يأتي إليه، ولا يريد أن ينتشر الخير على يد غيره، وهذا يدل على فساد في النية. قال: وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامة أبي محمد الدارمي رحمه الله، ومسند الدارمي يقال له سنن الدارمي ويقال له مسند، مسند لأنه بالأسانيد، ويقال له سنن لأنه أيضا مرتب على الأبواب الفقهية، يقال له مسند الدارمي وسنن الدارمي. عن علي بن أبي طالب أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم وتخالف سريرتهم على نيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. وهذا ضعيف جدا، سناده ضعيف جدا، فيه علل كثيرة، لكن قوله يغضب أن يجلس إلى غيره ويدعه، إن كان هذا الطالب أو الجليس جلس إلى أهل البدع فنعم، إن كان ترك أهل السنة وذهب يجالس أهل البدع نعم أنه ينصح ويزجر، وينبغي للمعلم أن يسعى في إنقاذه ونصيحته، وله أن يغضب عليه في ويشد عليه. أما إذا ذهب يجالس أهل السنة أو انتقل من عالم إلى عالم، هذا دأب السلف وأهل الحديث، تجد أنهم ينتقلون من محدث إلى محدث، وربما تجد للعالم الواحد ألف شيخ. الطبراني رحمه الله له آلاف الشيوخ، ولهذا سمي الطبراني مسند الدنيا لكثرة أسانيده ومشائخه، هذا هو الذي كان عليه السلف. بل يذكرون من آداب طالب العلم أن طالب العلم أولا يسعى لأخذ علم أهل بلده، فإذا انتهى منه انتقل إلى غيرهم من العلماء، وهكذا ينتقل من بلد إلى بلد ليستفيد من العلماء من علومهم ويستفيد من سمتهم، ما هو فقط من العلم، فقد يكون العلم الذي ستأخذه من هذا العالم قد أخذته من الذي قبله، لكنك ربما تستفيد من أخلاقه وسمته ومعاملته، وهكذا كان طلبة العلم. قال: وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على ألا ينسب إلي حرف منه. هذا هو العالم حقا، وهذا ثابت عن الشافعي، أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وغيره. الشافعي يقول: يتمنى أن الناس يستفيدون من علمه ومما كتبه من العلوم النافعة، ولا يقولون قال الشافعي، لا ينسبون إليه، لأن الأمور عند الله سبحانه وتعالى، والرفعة من الله، وثناء الناس ومدح الناس وقدحهم لا يفرق عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإخلاص، وهذا المهم، أن يحصل الخير وأن ينتفع الناس وأن يتعلموا، هذا هو المقصود. الشافعي يقول: هذا هو المقصود، أن الناس يتعلموا، سواء أخذوا العلم من الشافعي أو أخذوه من أحمد أو أخذوه من سفيان الثوري، لا يهم أن يكون هو المرجع وهو المفتي وهو الذي يعني لا يقبل إلا قوله، لا، وإنما المقصود حصول الفائدة. وهذا كلام جميل من الشافعي رحمه الله.